كان الكلام في الأمر الثاني من الأمور التي عقدها المصنف في مسألة اجتماع الأمر والنهي. تقدم من المصنف أنه قبل بيان المقصود والمراد ورأيه من أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، لا بد من تمهيد أمور عشرة تقدم منه الأمر الأول وشيء من الأمر الثاني. وقد قلنا فيما مضى أن الأولى تبديل عنوان المسألة من جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا، إلى أن تعدد العنوان هل يوجد تعدد متعلق الأمر والنهي أو لا. فعلى القول بالتعدد، أي أن تعدد العنوان يوجد تعدد متعلق الأمر والنهي، فنقول بجواز الاجتماع، أي جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، في واحد أي في فعل واحد كما تقدم، بحسب الوجود لا بحسب المفهوم. وإن قلنا أن تعدد العنوان لا يجدي ولا يفيد في تعدد متعلق الأمر والنهي، حينئذ على ما سيأتي سنقول بالامتناع. كل ذلك تقدم تفصيله وبيانه وتوضيحه في الدرس الماضي. وصل أخيرا المصنف إلى أنه ما هو الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي المفروض عنها هنا ومسألة النهي عن العبادة، هل يقتضي الفساد أو لا، على ما سيأتي بيانه في المسألة اللاحقة. ما هو الفرق؟ بينا أن الفرق في الجهة المفروض عنها، فإن الجهة المفروض عنها في هذه المسألة في سراية وعدم سراية الأمر إلى متعلق الثاني. فإن قلنا بعدم السراية حينئذ نقول بجواز الاجتماع، بينما إذا لم نقل بالسراية أي بسراية النهي إلى متعلق الأمر أو بالعكس، إذا قلنا بالسراية فنقول بالامتناع، وإن لم نقل بالسراية نقول بالجواز. هذا هو جهة البحث في هذه المسألة. جهة البحث في هذه المسألة أن تعدد العنوان يوجب أو لا يوجب تعدد المتعلق، بخلاف البحث على ما سيأتي في مسألة اقتضاء الأمر بالفساد ودلالة الأمر العفو دلالة النهي على الفساد واقتضاء النهي على الفساد. فإن دلالة النهي على الفساد على ما سيأتي إنما تكون، أو هذه المسألة تبحث بعد مفروضية توجه النهي إلى من؟ توجه النهي إلى المجمع أو إلى المرتقى أو إلى العنوان، وتقديم جانب النهي، أي نقول بالامتناع وتقديم جانب النهي. هذا هو الفارق بين المسألتين. ثم بعد ذلك ذكر المصنف ما ذكره الفصول، ما ذكره صاحب الفصول في فصوله. قبل ما نأتي إلى رأي صاحب الفصول، المصنف يرى أن الفرق بين المسألتين، والفرق بين المسألتين في الجهة المفروض عنها، لأن يعني الجهة الموقوف عنها هي التي تؤدي إلى تمايز المسائل، وكون هذه المسألة مسألة أو مسألتين ويعقد لها مسألة أو مسألتين هو الذي يوجب التمايز بين مسألتين أو أكثر. إذن المائز بين المسائل هو في الجهة الموقوف عنها، فالجهة الموقوف عنها ذكر المصنف الجهة الموقوف عنها في هذه المسألة غير الجهة الموقوف عنها في مسألة النهي على الفساد. هناك تغاير في الجهات، تغاير في الجهة ماذا يستدعي ويستوجب؟ يستوجب لابدية عقد مسألتين. مالك يمي؟ إذن عقد مسألتين أو عقد مسألة مرتبطين بتعدد الجهة، تعدد المسائل مرتبط بنا، تعدد المسائل يعني كونها مسألتين أو مسألة واحدة، تعدد المسائل مربوط بتعدد من؟ بتعدد الجهات، الجهات يعني نقصد الجهات المفروض عنها، واضح؟ هذا هو المائز والفارق والتمايز بين المسائل، هذا ما ذكره المصنف. ولكن صاحب الفصول ذكر أن الفرق بين هذه المسألة أي مسألة الاجتماع ومسألة النهي على الفساد إنما يكون في تعدد الموضوعات لا في تعدد الجهات، حيث يرى صاحب الفصول أن الموضوع في هذه المسألة وياي لا يا مسألة مسألة الاجتماع إن الموضوع متعدد، فإن الموضوع إنما يكون هناك مغايرة، فإن تعدد العنوان يوجب أن يكون الموضوع متعددا، فهذا التعدد في الموضوع والمغايرة بين طبيعتين أي طبيعة الصلاة وطبيعة الغسل يوجب تعدد الموضوع بغض النظر طبيعتين، يعني بين الطبيعتين أو الموضوعين أي طبيعة، طبيعة الصلاة وطبيعة الغسل، فإن الموضوع في هذه المسألة متعدد، وتعدد الموضوع لا فرق بين تغاير الموضوع في الأمر وتغاير الموضوع في النهي، بين كون النسبة بينهما لافترضنا أنهم بيناتهم تغاير وتعدد، بين أن تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق أو نسبة العموم من وجه. مثال في مثال بارك يمين في مثال أكرم الإنسان ولا تكرم الشعر، خذ هذا بيناتهم شنو ولانا بيناتهم عموم وخصوص مطلق، فإن كل شاعر هو شنو إنسان ولكن ليس كل إنسان شاعر. في مثال الغسل بالصلاة شو تكون النسبة بيناتهم عموم وخصوص من وجه، فيمكن أن يجتمع في المكان المخصوص وممكن أن يفترق كالغسل في غير الصلاة أو الصلاة في غير من في غير المخصوص، فتكون النسبة بينهم عموم وخصوص من وجه. لكن على كل حال أن موضوع الغسل أن موضوع الأمر غير موضوع النهي، فإن موضوع الأمر هو من وجه الصلاة أو إكرام الإنسان، وموضوع النهي ما هو الغسلية أو عدم جواز إكرام الشعر مثلا، فإذا هناك تغاير في الموضوع حقيقة، هناك تغاير في الموضوع وتعدد في الموضوع في مسألة الاجتماع، فإن موضوع الأمر غير موضوع النهي، مالك يمي إن موضوع الأمر غير موضوع النهي، فإذا يكون الموضوع في هذه المسألة يكون متعددا. أما الموضوع في مسألة اقتضاء النهي والاقتضاء النهي للفساد فيكون الموضوع شنو مولانا واحد لا يكون متعددا، فإذا التغاير من جهة أو بالأحرى أن الفارق بين هذه المسألة ومسألة اقتضاء النهي للفساد أن الموضوع في مسألة الاجتماع يكون متعددا حقيقة، بينما أن الموضوع في مسألة الفساد التي سيأتي إنما يكون الموضوع شنو مولانا غير متعدد، وهذا الفارق في تعدد الموضوع ووحدته أو عدم تعدده هو الذي أوجب الفرق، لأن أوجب الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة الفساد. فالنتيجة نصل إلى نتيجة أنه ما هو الفارق والمائز بين مسألة الاجتماع، سؤال ما هو الفارق والمائز بين مسألة الاجتماع ومسألة الفساد التي ستأتي، الفساد يعني دلالة النهي على الفساد، تعدد الموضوع حقيقة في مسألة الاجتماع وعدم تعدده في مسألة النهي المقتضي للفساد، هذا هو الفارق الذي ذكره الفصول. وقد أجاب عنه المصنف أن هذا ليس فارقا بين هذه المسألة أي مسألة الاجتماع ومسألة دلالة النهي على الفساد، فإن تعدد الموضوع ووحدته لا توجب الفرق والتمايز ولا بدية عقد مسألتين أو مسألة واحدة، إنما الفارق كما ذكرنا قبل ما ذكرناه هو الجهة المبحوث عنها، ولذلك لو تعددت الجهة وكان الموضوع واحدا، لو تعددت الجهة وكان الموضوع واحدا استدعى ذلك لا بدية شنو عقد مسألتين، والعكس صحيح لو اتحد الموضوع
العفو، لو تعدد الموضوع وكانت الجهة واحدة استدعى هذا شنو لابدية؟ اذا وصلنا الى نتيجة تفضها تكتبها، ان في المقام صورا اربع. الصورة الاولى وحدة الموضوع ووحدة الجهة، شو استدعي لابدية عقد مسألة او مسألتين؟ مسألة واحدة. تعدد الموضوع وتعدد الجهة لابدية تنعقد مسألتين. تعدد الموضوع ووحدة الجهة عقد مسألة واحدة. واضح؟ وحدة الموضوع وتعدد الجهة هاي صورة رابعة عقد مسألتين. النتيجة أن المناط في لابدية عقد مسألتين أو مسألة واحدة، المناط في ذلك هو تعدد الجهة لا تعدد الموضوع. هذا تمام الرد على صاحب الفصول. قال المصنف: وأما ما أفاده في الفصول من الفرق، يعني من الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي عن العبادة، بما هذه عبارته، راح ينقل عبارته. بالمناسبة نقل عبارته من صاحب الفصول، ما ذكر الفرق في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وين ذكر الفرق؟ حتى احنا العفو جاي المصنف ذكر الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن الفساد، وين ذكرها؟ في مبحث، العفو في مبحث من ذكرها صاحب الفصول ما ذكرها، وين ذكرها؟ في دلالة النهي عن الفساد. ما في فرق قصدي، يعني مجرد انه راد يفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة دلالة النهي عن الفساد، المصنف جعلها، وين جعل البحث الفرق بيناتهم؟ في هذه المسألة. بينما صاحب الفصول جعل الفرق بيناتهم وين؟ في مسألة من؟ في مسألة دلالة النهي عن الفساد. ماكو مشكلة نقدر هذا البحث نشيله، وين نخليه؟ نخليه في دلالة النهي عن الفساد. لذلك هسه ما راح تجيك وتتأكد وتلتفت إلى الضمائر اللي راح نرجحها، ثم اعلم أن الفرق بين المقام، يا مقام
دلالة النهي عن
الفساد، إنه وين ذكر الفرق؟ في مسألة دلالة النهي عن الفساد. أن الفرق بين المقام، بين المقام يعني بين النهي عن العبادة، وإن كان ظاهرا شنو بين المقام؟
الاجتماع،
لكن ليس مراده الاجتماع، لأن أصلا ذكر الفرق وين؟ ذكر في مسألة النهي الدار على الفساد. والمقام المتقدم، من هو المقام المتقدم؟ مسألة الاجتماع. وهو أي المقام المتقدم، أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد؟ في شيء واحد يعني في فعل واحد، وبينا الفعل معناها بحسب شنو؟ الواحد بحسب من؟ بحسب الوجود. في فعل واحد أو لا، أو لا، أو لا يجتمعان. أما في المعاملات هسه راح يبين، يعني أما الفرق في المعاملات، شنو الفرق بالمعاملات؟ يعني اجتماع الأمر والنهي في واحد من جهة المعاملة، أو اقتضاء النهي للفساد في المعاملة. أما في المعاملات فظاهرون، فظاهر باعتبار أنه هيك يقولون، لأنه المعاملات لا تجتمع على وجود أمر إلا نادرا. فواضح المسألة أنه ما ناقشها، أنا ما سيتي بيانها تفصيلا. وأما في المعاملات فظاهر لعدم وجود أمر في المعاملة. فإذا ما وجود، ما له وجود أمر، بعد ما نسأل أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي في المعاملة، فظاهر. وأما في العبادات، يعني وأما اجتماع الأمر والنهي في العبادات، فهو أي الفرق أن النزاع والخلاف هناك أي في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة. الأمر تعلق بطبيعة والنهي بما تعلق بطبيعة. إن الأمر تعلق بما بالصلاة والنهي تعلق بالغسلية، فنجد أن متعلق الأمر طبيعة هي الصلاة، ومتعلق النهي طبيعة مغايرة بطبيعة الأمور. إذن الموضوع متعدد، لأن موضوع الأمر هو الطبيعة اللي الصلاتية أو الصلاة، وطبيعة ما تعلق بها النهي هي شنو؟ الغصبية. فتعددت الطبيعة، والطبيعة الأولى تغير الطبيعة الثانية، وموضوع الأمر يغير موضوع النهي، فأصبح هناك تعدد. وين؟ تعدد في الموضوع، في مسألة اجتماع الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة كالصلاة والغصب. وإن وصية، وإن كان بينهما بين الطبيعتين التي تعلق الأمر بطبيعة وتعلق النهي بطبيعة أخرى، وإن كان بينهما عموم مطلق مثل من؟ مثل أكرم الإنسان، الأمر تعلق بطبيعة من الإنسان، لا تكرم الشاعر، أنني تعلق بطبيعة. قال وإن كان بينهما عموم مطلق، طبعا فضلا عما لو كان بينهما عموم وخصوص إن وجه، كما في الأمر بالصلاة والنهي عن الغاص، فإن الأمر قد تعلق بطبيعة اللي هي الصلاة، والنهي تعلق بطبيعة أخرى وهو الغاص. فلا فرق بين كون الطبيعتين المتغايرتين، بين كون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، أو كون النسبة بينهما عموم من وجه. وهنا أي والنزاع هنا، هنا يقصد في مسألة النهي الدال على الفساد، النهي في العبادة، فيما إذا اتحدت يعني اتحدت الطبيعتان حقيقة وتغايرت. زين، إذا كانت الطبيعة متحدة في مسألة اقتضاء النهي عن الفساد، زين أنا جاي أسرق أكو عبادة وهاي العبادة نهي عنها، إذن هناك أمر بالعبادة ثم بعد ذلك ورد نهي عن هذه العبادة، إذن لابد أكو وجود أمر ونهي. ليش هناك سيبات مني؟ ليش هناك أي في مسألة الاجتماع الأمر تعلق بطبيعة تغاير طبيعة النهي، بينما في مسألة دلالة النهي على فساد العبادة تكون الطبيعة بحسب الحقيقة واحدة؟ وين التغاير راح يكون بين متعلق الأمر، يعني المتعلق الأمر بالعبادة والنهي عن العبادة، وين راح يكون الفرق بيناتهم؟ التغاير بين هذه الطبيعة ليس في الحقيقة، فإن طبيعة الأمر وطبيعة النهي في المسألة، أي مسألة التي ستأتي في النهي عن العبادة، الطبيعة واحدة. إذا كانت الطبيعة وين راح يكون التغاير؟ راح يكون التغاير في إطلاق الأمر وتقييد النهي. مثال قول المولى صلي، وقوله لا تصلي في الحمام. صلي هناك أمر فيما في العبادة ونهي طبعا مطلق كلامه، صلي وقول المولى لا تصلي في المقصود، هنا هناك أمر بالعبادة، هذا النهي الوارد على العبادة، على العبادة هل يقصد الفساد أو لا يقصد الفساد؟ سؤال، الطبيعة متعددة والطبيعة واحدة بحسب الحقيقة واحدة، لأن طبيعة الأمر الصلاة ممتاز، وطبيعة النهي أيضا الصلاة، إذن شنو الفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي؟ متعلق الأمر أن يكون مطلقا، ومتعلق النهي أن يكون مقيدا. فصلي ولا تصلي في المقصود، صلي ولا تصلي في الحمام. إذن في مسألة دلالة النهي على الفساد تكون الطبيعة متحدة، والتغاير بين متعلق الأمر ومتعلق النهي إنما يكون بإطلاق الأمر وتقييد النهي. طبيعتي ها العفو، اولا باعتبار انه شنو نقول هنا
اريد نقول هنا انه ليس بينهما تساوي. انا اقصد يعني الاتحاد، اتحاد الهوية، هذا الفرق بيناتهم باجمال الموضوع، يعني اجمال الانسان وتفصيل. يعني مرة انا اقول انه بيناتهم اكو يسترقال بينا بالانسان الكاتب وغير الكاتب، هنا لا، هوية، اتحاد حقيقي، انا اقول حقيقي، واضح؟ هذا ليس بينهما اتحاد حقيقي، اكو فارق بيناتهم. بس قال وهنا اي في مسألة النهي في العبادة، فيما اذا اتحدت اي اتحدت الطبيعتان حقيقة وتغايرت، اي وتغايرت الطبيعتان بمجرد الاطلاق كقولي صلي فان الامر مطلق، والتقييد اي وتقييد النهي، لا تصلي في المقصود، لا تصلي في الحمام، لا تصلي بين قبرين، الى اخره، بان هاي باقي يعني بان تعلق الامر بالمطلق، بالمطلق اي بالطبيعه المطلقه صلي، والنهي اي وتعلق النهي بالمقيد، نفس الطبيعه، لكن شو تكون الطبيعه؟ شنو هي الطبيعه في مثالنا؟ الصلاه، بس الصلاه المقيده، فتعلق الامر بطبيعه مطلقه وتعلق النهي بنفس الطبيعة لكن حال كونها مقيدة، فبالنتيجة هناك اتحاد بين الطبيعتين، أي بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، فإن متعلق الأمر ومتعلق النهي شكون طبيعة واحدة، اللي هي الطبيعة الواحدة الصلاة. انتهى موضع الحاجة من كلام الفصول، زاد الله مقامه. فاسدون هذا خبر، واما ما افاده فاسدون، بعض المحشين قال الاولى ان يقول ففاسدون حتى تكون
عبارة بين قوسين فهو فاسدون،
فهو فاسدون دليل، بس هو اما تقول فهو فاسدون او ففاسدون، فان هاي فان وجه الفساد، بينا شنو وجه الفساد؟ أن التمايز ولا بدية حق المسألة أو مسألتين مرهون ومرتبط بمن؟ تعدد الجهة، لا بتعدد الموضوع، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها وتغاير الموضوعات بحسب الزواج أي بحسب الحقيقة لا يوجب، هذا خبر فإن لا يوجب التمايز والتغاير بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات، اي الجهات المبحوث عنها، ومعه اي ومع اختلاف الجهات تعدد الجهات لا حاجة اصلا الى تعددها، تعدد من؟ تعدد الموضوعات. ليش؟ لان المناط في تعدد المسائل، ولا بدية تعدد المسائل هو تعدد الجهة بغض النظر، وبقطع النظر تعدد الموضوع أو لم يتعدد، لذلك ذكرنا لكم الصور الأربع اللي ذكرناها، وحدة موضوع ووحدة جهة، لا بدية عقد شنو؟ مسألة واحدة، تعدد موضوع تعدد جهة، لا بدية عقد مسألتين، وحدة موضوع تعدد جهة، لا بدية عقد مسألتين، بعد تعدد موضوع ووحدة جهة لا بد من عقد مسألة واحدة، فتحصل مما تقدم أن التمايز بين مسألتين أو لا بد عقد مسألتين هو تعدد الجهة لا تعدد الموضوع، ومعه أي ومع اختلاف الجهات وتعدد الجهات المبحث عنها لا حاجة تأصل إلى تعددها أي تعدد الموضوعات، سواء كان الموضوع واحدا او متعددا المناط في ذلك تعدد الجهة، بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع، يقول ما دام تعددت الجهة سواء كان الموضوع واحدا او متعددا تتعدد المسألة، وتعدد الجهة يعني ومع تعدد الجهة المفروض عنها وعقد مسألة واحدة في صورة العكس، من هي صورة العكس؟ تعدد شنو؟ تعدد الموضوع ووحدة الجهاز، قد تكون المسألة المبحث عنها؟ واحدة كما ذكرت الشارح، كما في مسألة الأمور وغيره. ومن هنا انقدح
هاي ومن هنا انقدح يعني ومن ما تقدم أن المائزة ولا بدية عقد مسألتين أو مسألة واحدة ما هي المائز في ذلك تعدد الجهة اتضح فساد ما سيأتي الدعية في المقام هنا توهم حاصل هذا التوهم أن الفارق بين مسألة أن الفارق بين مسألة الاجتماع المخطوط عنها هنا ومسألة دلالة النهي في العبادة على الفساد الفارق بيناتهم هو الحاكم فإن الحاكم في مسألة الاجتماع هو العقل لأن الحاكم في مسألة جواز يعني إمكان وعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد الحاكم فيه هو العقل ولا صلة للنفض في هذه المسألة فالحاكم في ذلك هو العقل العقل هو الذي يحكم بإمكان وعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحده بينما أن الحاكم في مسألة دلالة النهي على الفساد هو اللفظ فهل النهي الذي ورد على العبادة يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده النهي الذي دل أو ورد على العبادة دال على الفساد فإذا الحاكم في جهة الاجتماع هو العقل والحاكم في جهة النهي المقتضي للفساد هو من هو النفق فهذا هو المائز بين والفارق بين مسألة الاجتماع ومسألة الفساد التي ستأتي لاحظ شنو الفارق عند هذا المتوهم ما هو الفارق بالحاكم فإن الحاكم في جواز وعدم جواز الاجتماع هو العقل والحاكم في قضية الفساد هو اللفظ هذا التوهم جواب التوهم هذا التوهم فاسد هذا التوهم لسببين السبب الأول تقدمه أن الفرق بين المسألتين هو في تعدد الجهة أما في مسألة الحاكم في مسألة الحاكم فلا تقتضي مو تعدد المسائل بل تقتضي تفصيلا في نفس المسألة قضية التعدد في الحكم كون هذا الحاكم العقيل أو يعني إذا كانت الجهة المفروض عنها واحدة إذا كانت الجهة المفروض عنها واحدة شو تكون المسألة متعددة أو واحدة واحد يعني إذا كان مرة حاكم عقيل ومرة حاكم النفض شو يقولون يقول هذا لا يقتضي أكثر من شنو تفصيلا في نفس المسألة فإن قلنا بجواز الاجتماع عقلا فإن قلنا بجواز الاجتماع عقلا ولكن اللفظ دل على فساد العبادة أو بالعكس قلنا بعدم الجواز عقلا ولكن اللفظ لم يدل على الفساد هذا لا يقتضي إلا تفصيلا وين مولانا المسألة الواحدة ولا يقتضي عقد مسألتين في النتيجة يعني الرد الأول أن الفارق بين المسألتين هو وين في الجهة المقصود عنها أما أن كون العقل هو الذي يحكم في مسألة الاجتماع واللفظ هو الذي يحكم في مسألة الفساد لا تقتضي تعدد المسائل بل لا يقتضي أكثر من شنو التفصيل وين في المسألة الواحدة هذا هو الرد الأول الرد الثاني هو أول الكلام من يقول على أنه الحاكم في مسألة الفساد هو اللفظ فقط بل سيأتي إن شاء الله تعالى أن اللفظ كما يعني أقصد كما أن الحاكم في مسألة الفساد هو اللفظ كذلك دلالة النهي الواردة من الإجماع والسيرة هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي الفساد من المعلوم أن السيرة والإجماع ليس دليلين لفظيين فلو استفدنا النهي من سيرة أو استفدنا النهي من إجماع هم راح نجي نناقش يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد إذا أن النهي يقتضي أو لا يقتضي الفساد ليس مرهونا ومرتبطا فقط وين باللفظ فإن النهي مطلقا استفيد من لفظ أو من إجماع أو من سيرة فيأتي البحث هناك هل يجوز او لا يدل على فساد العبادة. فمن يقول ان الحاكم في مسألة الفساد هو خصوص اللفوظ، ومن هنا انقدح ايضا يعني بالاضافة الى ما تقدم فساد الفرق، الفرق بين المسألتين مسألة الاجتماع ومسألة الفساد، بأن النزاع هنا أي في مسألة الاجتماع في جواز الاجتماع، طبعا في جواز الاجتماع أو عدمه. جواز الاجتماع معنى الجواز معنى الإنسان، معنى الجواز معنى الإنسان، أي في إمكان الاجتماع عقلا. لأن معنى الجواز العقلي شنو عبارة أخرى الجواز العقلي؟ الإنسان. جواز العقلي معنى الإنسان، مو معنى الجواز معنى الترخيص أو الإباحة. واضح؟ هو جواز الاجتماع عقلا، أي إمكان الاجتماع عقلا وعدم. ومن المعلوم أن الحاكم بالإمكان وعدم الإمكان من هو؟ العقل. وهناك أي نهي في العبادة، في دلالة النهي، يعني في دلالة النهي على الفساد، في دلالة النهي على فساد العبادة لفظا، هذا هو حاصل التوهم. فإن هذا رد المصنف على التوهم، هذا الرد الأول. فإن مجرد ذلك، أي فرق في كون الحاكم في مسألة الاجتماع العقل والحاكم في مسألة الفساد هو اللفظ، فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهات، لو لم يكن في بعض النسخ ما لم يكن، والظاهر هو أصح يعني ما لم يكن، لو لم يكن تعدد الجهة يعني الجهة المرفوض عنها في البين لا يوجب، هذا خبر، فإن مجرد لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة، يعني فقط يوجب التفصيل في المسألة الواحدة، لا يوجب عقد ولا بدية عقد مسألتين على تفصيل بين ما في التقرير. فالنتيجة كون الحاكم العقل أو اللفظ لا يوجد تمايز وتعدد المسائل، بل يوجد فقط تفصيل في مسألة واحدة. هذا الرد الأول، العفو، لا عقد مسألتين، يعني لا أن الفرق المزبور والمذكور يقتضي عقد مسألتين، هذا يعني هذا يسمونه جواب تنزلي. لو سلمنا ما تقدم هذا الرد الثاني، فإنه من يقول على أن الحاكم في دلالة الفساد، في دلالة يعني في مسألة الفساد هو خصوص اللفظ، بل سيأتي أن النهي في العبادة يدل أو لا يدل على أن النهي هل يقتضي أو لا يقتضي فساد العبادة، سيأتي أن المراد من النهي شنو؟ أعم من النهي المستفاد من اللفظ أو من الإجماع أو من السيرة. هذا مع عدم اختصاص النزاع والخلاف في تلك المسألة، يا مسألة النهي في العبادة بدلالة اللفظ على ما سيظهر لما سيأتي بيانه. الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث نقدر نصيغه على شكل سؤال، آخر السؤال، هل أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هل هي مسألة أصولية أو مسألة فرعية كالفرشين فقهية، أو مسألة كلامية أو من مسائل مبادئ الأحكام، واضح؟ أو من المسائل مبادئ التطبيقية. يعني عندنا خمس احتمالات، أكو خمس احتمالات، هذه المسألة أصولية فقهية كلامية مبادئ الأحكام أو المبادئ التطبيقية. طبعا حتى نختار واحدة من الاثنين أول مرة نشوف فعلا يمكن أن تنطبق على هذه الجهات أو لا. تذكرون في بداية الكتاب هل يمكن أن تكون مسألة واحدة مفروض عنها في أكثر من علم أو لا؟ مسألة واحدة ممكن أن يكون مفروض عنها في أكثر من علم؟ ماكو إشكال، فيما لو كانت هناك جهة عامة لهذه المسألة صح انطباقها في جهة خاصة كما في علم الأصول وفي غير علم الأصول. قال المصنف هل يمكن أن تكون مسألة فقهية؟ هناك من ادعى أن مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد مسألة فقهية، لماذا؟ لأنها تبحث عن عوارض فعل المكلف في أن صلاته في المكان المقصود صحيحة وغير صحيحة. صلاته صلاته فعل مو فعل المكلف، فعل المكلف. ومن المعلوم أن ما يتعلق بفعل المكلف إنما يدرس ويبحث وين؟ في الفقه. فبعضهم ادعى على أن هذه المسألة مسألة فقهية لأنها تبحث عن عوارض فعل المكلف في كون أن صلاة الواقعة في المكان المقصود صحيحة أو فاسدة. واضح؟ طبعا على القول بجواز الاجتماع فتكون صلاة شنو؟ هذا طبعا يقول صحيحة أو فاسدة، يعني بناء على جواز الاجتماع تكون صحيحة، وبناء على عدم جواز الاجتماع فلا تكون صحيحة. وما يبحث فيه عن عوارض فعل المكلف حقه أن يبحث، ولكن وين يبحث؟ في المسائل الفقهية. هذه بعضهم ادعى يقول لا، أن هذه المسألة من مسائل علم الكلام لأنها تبحث في شنو؟ في فعل الله تعالى. هل أن الله تعالى يجوز أن يتعلق الأمر والنهي في فعل واحد؟ يمكن أن يجعل الله عز وجل الأمر والنهي يتعلق بفعل واحد بعنوان عليه، أو لا يمكن أن يجوز الله تعالى ذلك الشيء؟ ومن المعلوم أن ما يتعلق بفعله تعالى أنه يفعل هذا الشيء أو لا يفعله حقه وين يناقش؟ بعلم الكلام. هل أن الله تعالى يجوز أن يجوز أو يجوز أن يجعل أمر ونهي يتعلق بشيء واحد بعنوانه أو لا يمكن ذلك؟ هذا حقه أن يبحث بعلم الكلام. هذه الدعوة الثالثة. الدعوة الثالثة قيل أن هذه المسألة من مبادئ الأحكام. طبعا مبادئ الأحكام هي التي تناقش حال الحكم، أحوال الحكم، أحوال الحكم، كما في مثال الاستلزامات العقلية مرت علينا. فإن مثال الاستلزامات العقلية هي من مسائل مبادئ الأحكام، في أن يعني الحاكم بالإنسان وعدم الإنسان، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ فإن قلنا بجواز الاجتماع أو نقول بعدم جواز الاجتماع، وهذا إنما يتعلق بحال الأحكام، حال الحكم أنه يمكن أو لا يمكن، حاله حال الاستلزامات العقلية. فحق المسألة، هذا المدعي يدعي حق المسألة أن تكون من المبادئ، من مبادئ الأحكام التي تناقش حال الأحكام وليس الحكم نفسه. الرأي الرابع يقول لا، إن هذه المسألة من المبادئ التصديقية. طبعا المبادئ التصديقية هي ما يبتني على المسألة الأصولية، يعني بعد أن تختار المسألة الأصولية، شنو المسألة الأصولية؟ يعني متوقفة على المبادئ، شنو مولانا مبادئ الأحكام. يعني إذا اختارينا إمكان جواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع، فنقول على القول من أن، طبعا هاي أضعف المبادئ التصديقية تتوقف على ماذا؟ ما المبادئ التصديقية اللي درسناها في بداية الكتاب، شنو المبادئ التصديقية؟ ما يبتني على المسألة الفقهية. يعني اش تختار بالمسألة الفقهية؟ الأخذ المسألة الأصولية، تكون المبادئ التصديقية ما يبتني على اختيارك في المسألة الأصولية بتقريب. لو المسألة الأصولية، لو المسألة الأصولية اختاريت جواز الاجتماع، فتدخل هذه المسألة في باب التزاحم. ليش تدخل في باب التزاحم؟ لأن باب التزاحم تقتضي شنو؟ إمكانية تعلق الأمر والنهي في واحد، ويتزاحمان ويتقدم أحدهما الآخر من باب المزاحمة ومن باب الاجتماع. وإن قلنا في المسألة الأصولية بالامتناع، تأتي المسألة التصديقية لتبتني على هذه المسألة، فتدخل هذه المسألة في باب التعارض، في باب التعارض. إذا قلنا بالامتناع، بالتأني إذا بلي؟ لا، إذا قلنا بالجواز فتدخل مسألة في التزاحم، وإذا قلنا بالامتناع فتدخل مسألة في باب التعارض. العكس أي، فإذا قلنا يعني العكس جناب السيد مو أي، فإذا قلنا بالجواز يعني المسألة الأصولية ماذا تختار؟ تختار في المسألة الأصولية الامتناع. ماذا يبتني على القول بالامتناع؟ أن تدخل هذه شنو مولانا؟ في باب التعارض. وإن قلنا بالجواز، جواز الاجتماع، فتدخل هذه المسألة في باب تزاحم، فقال هذا المدعي حق هذه المسألة أن تكون من المبادئ التصديقية، لكن المصنف اختار أن هذه المسألة مسألة أصولية، لأن المناط في كون المسألة أصولية شنو؟ أنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بالتقريب. شو؟ أن الأمر والنهي تعلق بالصلاة في المكان المخصوص. فتعلق الأمر والنهي في المكان المخصوص. حتى أنا راح أخذ الاحتمالين شوية بالك مني. مرة أقول بالجواز، مرة أقول بالامتناع. أن الأمر والنهي تعلق بهذه الصلاة. أي صلاة؟ في المكان المخصوص. هذه الصغرى. وكل ما طبعا إذا قلنا بالجواب، وإذا تعلق وإذا تعلق الأمر والنهي في واحد فلا مانع منه، وكلما تعلق الأمر والنهي في واحد فلا مانع منه. هاي شو تكون؟ كبر. شو راح ينتج لك؟ حكم شرعي. من هو الحكم الشرعي؟ أن الصلاة في الأرض المقصودة شو تكون؟ صحيحة. الصلاة في الأرض المقصودة صحيحة، هذا حكم شرعي لو مو حكم شرعي. على ماذا توقف هذا استنباط الحكم الشرعي؟ على هذه المسألة. يا مسألة إذا قلنا جواز اجتماع الأمر والنهي، فإذا مسألة جواز الاجتماع كانت مما توقف عليها استنباط الحكم الشرعي. لو قلنا بالامتناع، حتى راح نأتي للقياس الثاني شيء بعد كمية. صلاة زيد وقعت في الأرض المقصودة، هذه الصورة الكبرى. وكلما وقعت ولا يمكن اجتماع الأمر والنهي بصلاة زيد، أو لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في واحد، هذه الكبرى. ايش راح تكون النتيجة مولانا؟ أن الصلاة باطلة، طبعا مع ترجيح جانب النهي العفو. هذه الحكم بفساد زيد، صلاة زيد من ين نشأت مولانا؟ نشأت من مقدمة. من هي المقدمة؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي. إذا كانت مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد مما توقف عليها استنباط الحكم الشرعي، وكلما كانت المسألة مما يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي كان حقها أن تبحث وتدرس وتناقش وتوضع وين؟ في علم الأصول. الثالث، أي الأمر الثالث، أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة، يا مسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي، شنو مسألة يعني نتيجتها؟ لو تقول بالجواز لو تقول بالامتناع، بس بدقيقة واحدة كان نبينكم ليش المسألة أصولية. نكتب القياس. طبعا الصغرى، الصلاة في المكان المخصوص، طبعا صلاة زيد أو متذكرون قلنا سواء كان شخصي أو كلي. الصلاة في المكان المخصوص مما اجتمع فيه الأمر والنهي. تكتب بين قوسين الصورة رأس سطر. الكبرى، وكلما اجتمع فيه الأمر والنهي فهو صحيح. هاي الكبرى، طبعا الكبرى بناء على ماذا؟ أحسنتم. تكتب الكبرى بناء على جواز الاجتماع. رأس سطر، فالصلاة في المكان المقصود صحيحة. تكتب عليها هاي النتيجة. رأس سطر، وأما بناء على الامتناع فتنعكس النتيجة، وأما بناء على الامتناع فتكون الصلاة فاسدة. ومن الواضح أن الصحة والفساد من الأحكام الفرعية بين قوسين الفقهية. وقد وقعت مسألة الاجتماع في طريق استنباطها. نجم كمل العبارة، عبارة المصطفى، أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما يقع في طريق الاستنباط كانت المسألة، يا مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد، من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية. شنو من مبادئها الأحكامية؟ التي تتحدث عن حال الحكم، اللي هي غالبا أو دائما تكون وين مولانا؟ في مباحث الاستلزامات العقلية. هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في واحدين؟ ولا التصديقية، ولا من مبادئها التصديقية. شنو المبادئ التصديقية؟ التي تبتني على المسألة الأصولية. فإذا بنيت المسألة الأصولية على الجواز، وين تقع هذه المسألة؟ إذا بنيت المسألة الأصولية على جواز الاجتماع والأمر والنهي، وين تبحث هذه المسألة؟ في التزاحم. وإذا بنيت على الامتناع، امتناع الأمر والنهي، وين تبحث؟ في التعارض. ولا من المسائل الكلامية. ماذا نقول المسائل الكلامية؟ هي في فعله عز وجل. هل أن الله تعالى يجوز، هذا معنى العبارة، هل أن الله تعالى يجوز جعل حكمين لفعل واحد بعنوانين أو لا؟ هل أن الله تعالى فعله أنه يجوز جعل حكمين لفعل واحد بعنوانين أو لا؟ طبعا من الواضح أن النقاش في فعل الله تعالى حقه في المسألة الكلامية. ولا من المسائل الفرعية، فرعية يعني الفقهية، شنو؟ التي تبحث عن عوارض فعل المكلف، أن الصلاة التي أتى بها المكلف في الأرض المخصوبة محكومة بالصحة أو الفساد، فتناقش ما أتى به المكلف. وإن وصيت وإن كانت فيها، يقول شوية باكم يمي، يقول صحيح هي ممكن أن تكون فيها جهتين. شنو الضيق؟ مسألة تناقش، يعني قصدي أنه ما تضيق أنه تكون مسألة تناقش من جهة في علم الأصول ومن جهة وين مولانا؟ في علم الفقه أو في علم الكلام. وإن كانت فيها أي في مسألة الاجتماع جهاتها جهات من؟ الجهة الفقهية ممكن، وبها بعد الجهة الكلامية والجهة، يعني عضنا نقول هي مسألة أصولية، مو جاي أنتي أقول هي هاي مسألة فقهية مسألة أصولية، وأيضا ممكن أن تكون مسألة شنو؟ فقهية، لكن بلحاظات. إذا لاحظتها بلحاظ فعل المكلف شو تكون؟ أحسن. وإذا لاحظتها بلحاظ فعل الله تعالى، وإذا لاحظتها بلحاظ، طبعا ما حد أشكل ذلك شيخنا، هي ممكن تكون من مبادئ الأحكام، أقول نعم، لكن إذا لاحظتها بلحاظ حال الحكم، وإذا لاحظتها بلحاظ ما تبتني عليها المسألة، وإذا لاحظتها بلحاظ وقوعها في طريق الاستنباط، فهي بحسب اللحاظ. فتمكن أن تكون مسألة واحدة تبحث في أكثر من عين، ما قضية في ذلك. وإن كانت فيها أي في مسألة في الاجتماع جهات، يعني جهات المسائل المتقدمة، جهة المسألة الكلامية، جهة المسألة الفقهية، كما لا يخفى ضرورة، هذا تعليل، ضرورة أن مجرد ذلك، ذلك شنو؟ وجود أكثر من جهة في مسألة واحدة، يعني وجود أكثر من جهة في مسألة واحدة كما في مسألتنا، لا يوجد كونها أي كون المسألة منها أي من مسائل تلك العلوم حصرا. إذا كانت فيها أي في مسألة الاجتماع جهة أخرى، جهة أخرى غير الجهة التي نذكرها، يمكن عقدها أي عقد مسألة الاجتماع معها أي مع الجهات الأخرى، كلهم بحسبه باختلاف اللحاظ. فإذا لاحظتها بلحاظ الاستنباط وعدم الاستنباط هي مسألة أصولية إذ لا مجال، هذا تعليل ليش أنها يمكن عقدها في علم الأصول، عقد هذه المسألة وضعتها في علم الأصول، إذ لا مجال حينئذ أي حين وجود الجهة الأخرى المصححة طبعا لجعلها مسألة أصولية لتوهم عقدها أي عقد المسألة من غيرها في علم الأصول. يقول ما قضي أن تبحث في علم الأصول وتبحث في غيرها. وإن وصيه وإن عقدت، يعني وإن عقدت مسألة الاجتماع كلامية، يعني ما قضي أن تعقد كلامية، لكن إذا لاحظناها بلحاظ من قلنا بلحاظ فعل الله تعالى وصح عقدها، وما قضي أن تعقد هذه المسألة فرعية أي في علم الفقه، طبعا إذا لوحظت بلحاظ من فعل المكلف، وغيرها وغير الفعلية إذا لاحظت الرحاب حال الحكم بلا كلام. وقد عرفت في أول الكتاب في بداية الكتاب إذا تذكرون أنه لا غير في كون مسألة واحدة يبحث فيها أي في هذه المسألة الواحدة عن جهة خاصة جهة اجتماع الأمر والنهي من مسائل العلمين لانطباق جهتين عامتين الجهة الأصولية تنطبق عليها والجهة الكلامية تنطبق عليها على تلك الجهة أي جهة الجهة الخاصة هي اجتماع الأمر والنهي يعني بيها جنبة خاصة وجنبة عامة كانت يعني كانت هذه الجهة الخاصة من أقصد الجهة الخاصة اجتماع الأمر والنهي بأحدهما أي بأحد الجهتين العامتين من مسائل علم كعلم الأصول وبالأخرى أي وبالجهة العامة الأخرى اللي هي علم الكلام من علم آخر فتذكر والحمد لله رب العالمين. إيه يعني شو الظاهر إنه تعقد في علم الأصول يعني قصدي مجرد ما هذا قصدي مجرد أنها تبحث في علم الكلام لا يدخلون من الكلام.